الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد خلق الله الخلق لعبادته وحده، ليعيشوا في ظل التوحيد بطمأنينة ورخاء وسكينة وأمان. وكان الناس قبل البعثة في ضلال، فعبدوا الأصنام وأدوا البنات، وأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، وعاشوا في ذعر بسبب الشرك، فتشاءموا بشهور وطيور. وصف أبو رجاء العطاردي حالهم بقوله: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجراً جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. رواه البخاري. ولقد سئموا من عباداتهم الباطلة وعاداتهم المقيتة، فكانوا يتحينون بعثة رسول بشر به عيسى بن مريم لينقذهم مما هم فيه، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فاصطفى الله رجلا منهم هو خيرهم نسبا وأرجحهم عقلا وأكملهم صفات، نشأ على الصدق والأمانة والعفاف والتواضع. عرف قومه حميد صفاته قبل بعثته، قال جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وعظم الله شأنه ورفع ذكره وغفر ذنبه وحفظه وصانه، وخصه بالمقام المحمود وبالكوثر، وعرج به إلى السماء إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه من غير واسطة، وسخر معه الملائكة فقاتلوا معه، وكان الله وملائكته معه في بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وأخذ الله الميثاق على الرسل أنهم إن أدركوا محمداً ليتبعونه. والجن فرح بدعوته، وأمر بعضهم بعضاً باتباعه. ولما قدم المدينة قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. رواه البخاري. لاقى المحن وقاس الشدائد في نشر الدين، أخرج من بلده وحبس في الشعب وكسرت رباعيته وشد في وجهه وسال الدم منه وقتل أصحابه، ومكر به المشركون ليقتلوه، واجتمع عليه الأحزاب، وكان يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤدى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وأمر الله تعالى بطاعته واتباعه، قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حديثه وحي ومزاحه حق. قيل: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وليس لأحد تشريع بعده، قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن كثير رحمه الله: توزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله. باتباعه ينال الهدى والفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم بإسناد صحيح. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، من لم يتبعه ندم. قال جل شأنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والصحابة رضي الله عنه عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم فأجلوه وعظموه. قال عروة بن مسعود رضي الله عنه إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. كانوا ينصتون إلى حديثه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا تكلم سكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ويمتثلون أوامره. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رواه مسلم. وشرعه بحمد الله كامل من جميع الوجوه. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. رواه الترمذي بإسناد صحيح. قال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، ومن قدم عقله وهواه على سنته ضل. وكان الصحابة رضي الله عنه مع رجحان عقولهم وفهمهم للنصوص يقدمون الاتباع والإذعان على آرائهم. قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه المعقول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. ومن خالف أمره توعده الله بمصيبة أو عذاب. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دينه صلى الله عليه وسلم متين، من طال فيه أو لمز شيئا منه أو سخر منه هلك. قال سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رحل الصحابة في الأوطان لجمع ما فاتهم منها. قال جابر رضي الله عنه بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فأخذ منه الحديث. وتوالى العلماء على حفظ سنته للناس وتأصيل الأصول والقواعد لها بتصنيف الصحاح والمجاميع والمسانيد والسنن والآثار وكتب الجرح والتعديل، لاقوا في ذلك الشدائد والأخطار وسطروا للتاريخ العجب في الصبر والجلد. قال ابن الجوزي رحمه الله طاف الإمام أحمد رحمه الله الدنيا سنين حتى جمع المسند. ورحل بقي بن مخلد رحمه الله من الأندلس إلى بغداد على قدميه حتى يسمع الحديث من الإمام أحمد. وفي مواطن إلقاء الشبهات يكون التمسك بالسنة ألزم واتباعها أوجب. قال ابن حجر رحمه الله لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، فالواجب على العبد تقديم الوحي على العقل وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس، وتلقيها بالقبول والرضا، وكمال التسليم والانقياد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.